أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الروايات التي تدل على المعنى أن إعطاء زكاة لواجب النفقة العمدة روايتان صحيحة عبد الرحمن صحيحة عبد الرحمن وموثقة إسحاق بن عمار. وأما الروايات التي تدل على جواز إعطاء الزكاة للتوسعة أي للنفقة المستحبة متمثلة في ثلاث روايات. الأولى موثقة إسحاق بن عمار، الثانية موثقة سماعة، الثالثة صحيحة أبي خديجة. وهذه الصحيحة في صدرها تدل على عدم جواز إعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته مطلق تشمل النفقة الواجبة والمستحبة معا، ولكن في ذيلها تدل على التوسعة فقط. يجوز إعطاء الزكاة لمن تجب عليه نفقته للتوسعة أي للنفقة المستحبة، فالنفقة الواجبة لا يجوز للمعيل أن يعطي عياله من الزكاة للنفقة الواجبة، يجوز أن يعطي لهم نفقتهم المستحبة مستحبة. وإنما الكلام في أن موثقة إسحاق بن عمار وموثقة سماعة فرض الاتجار في موثقة إسحاق بن عمار فرض الاتجار بمئتي درهم والاستثمار به، وفي موثقة سماعة فرض الاتجار بألف درهم والاستثمار به. فمن أجل ذلك من المحتمل أن يكون المراد من الزكاة زكاة مال التجارة. نعم في صحيحة أبي خديجة هذا الاحتمال مفقود، حيث لم يفرض فيه الاتجار بخمسمائة درهم. الظاهر أن الزكاة في هذه الصحيحة زكاة النقدين وليس زكاة مال التجارة. وبالنظر البدوي أن هذه الرئتين الروايتين موثقة سماعة وموثقة إسحاق بن عمار بالنظر البدوي المراد من الزكاة هو زكاة التجارة، ولكن بالنظر الدقي العرفي الظاهر اختصاص رماية بالزكاة الواجبة بزكاة النقدين. والنقطة في ذلك أن زكاة مال التجارة مجرد تكليف مستحب، وإلا فالمال مال المالك ومال المعيلة ومال المزكية، وصرف زكاة التجارة على عياله جائز، صرف ماله في نفقاته الواجبة فضلاً عن نفقاته المستحبة، فإن صرفه كصرف سائر أمواله، لأن إخراج الزكاة وإخراج الصدقة من مال التجارة أمر مستحب ولا يجب عليه، لأن الفقير ليس شريكا مع المالك بل هو ماله، يجوز صرفه في النفقة الواجبة فضلا عن النفقة المستحبة، ولهذا ليس محل كلام الفقهاء في زكاة التجارة، لأن صرفه يجوز للمالك في نفقته في النفقة الواجبة فضلا عن النفقة المستحبة، هذا ليس محل الكلام، فمحل الكلام إنما هو في الزكاة الواجبة، باعتبار أن زكاة الواجبة ملك للفقير من البداية، لا أنه يدخل في ملك المالك ويخرج من ملك المالك ويدخل في ملك الفقير، بل من الأول دخل في ملك الفقير. مثلا الحنطة إذا انعقدت الحبة عشره ملك للفقير وتسعة عشره ملك للمالك، أو نصف عشره للفقير وتسعة عشره ونصف العشر ملك للمالك من الأول، لا أن العشر يدخل في ملك المالك ثم يخرج منه، وكذلك الحال في زكاة النقدين وزكاة الأنعام وغيرهما. فالزكاة الواجبة من الأول ليس ملكا للمالك بل هو ملك لطبيعي الفقير، ملك لطبيعي الفقير، هذا هو محل الكلام. فهل يجوز للمزكي أن يصرف زكاته را زكاته التي هي ملك لطبيعي الفقير، يصرف الزكاة في نفقة عياله، في نفقة من تجب عليه نفقته، هل يجوز أو لا يجوز؟ هذا هو محل الكلام بين الفقهاء. وقد تقدم أن الروايات تدل على عدم الجواز، عمدة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تدل بوضوح على عدم جواز المزكي زكاته على من تجب نفقته كالأب والأم والولد والمملوك لهما والزوجة، لا يجوز ذلك. أما التوسعة وهي النفقة المستحبة فهاتان الروايتان تدلان على جواز صرف الزكاة في النفقة المستحبة فلا مانع منه. فإذن هاتان الروايتان هما موثقة إسحاق بن عمار وموثقة سماعة مختصة بزكاة النقدين، ولا تعم زكاة مال التجارة زكاة المال التجارة خارج موضوعا ولهذا لا معنى لدعوى الإطلاق كما ذهب جماعة إلى أن هذه الروايات إلى أن هاتين الروايتين مطلقتان وبإطلاقهما تشمل زكاة التجارة وزكاة النقدين معا فلا إطلاق لهما فإن زكاة المال التجارة خارجة موضوعا ولا معنى للبحث عن أن زكاة مال التجارة يجوز صرفها في التوسعة أو لا يجوز فإنه يجوز صرفها في النفقة الواجبة فضلا عن المستحبة حاله حال سائر أمواله وليس محل الكلام بين الفقهاء ثم بعد ذلك ومن هنا يظهر أن الصحيح هو القول بجوازها جواز صرف الزكاة في التوسعة أي في النفقة المستحبة ولا يجوز صرف الزكاة في النفقة الواجبة يجوز صرفها في النفقة المستحبة أما القول بالمعنى فلا دليل عليه قول بالمعنى لا دليل عليه وكذلك ما ذكره الماطن قدس سره من التفصيل بين أن يكون المزكي متمكنا من التوسعة أو لا يكون متمكنا فإذا كان متمكنا من التوسعة لا يجوز صرف الزكاة للتوسعة وإذا لم يكن متمكنا من التوسعة جاز لا وجه لهذا التفصيل ولا دليل عليه فالصحيح هو الجواز وعلى هذا فهذه الروايات أي روايات الجواز تقيد إطلاقات الطائفة الأولى فإنا إذا قلنا أنه لا إطلاق في الطائفة الأولى التي تدل على عدم جواز صرف الزكاة في النفقة الواجبة إذا قلنا بعدم الإطلاق لها فإذا لا تنافي بين هذه الطائفة والطائفة الأولى الطائفة التي تدل على عدم جواز صرف الزكاة في النفقة الواجبة أما إذا قلنا بالإطلاق كما هو الصحيح فعندئذ تقع المعارضة بينهما بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية ولكن بما أن الطائفة الأولى مطلقة وبإطلاقها تشمل النفقات المستحبة أيضا فعندئذ لا بد من تقييدها بالطائفة الثانية تقييدها بالنفقة الواجبة فأما النفقة المستحبة فيجوز صرف الزكاة فيها ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه لا زوجة الوالد أو زوجة الإبن ليست واجبة النفقة عليه بل هي واجبة النفقة على الوالد وعلى الإبن فإذا يجوز لا ويجوز أن يعطي الزكاة أن يصرف الزكاة على زوجة الابن أو على زوجة الأب. يجوز صرف الزكاة فيها بأن يعطي الزكاة للأب لكي يصرف على زوجته، أو يعطي الزكاة للابن لكي يصرف على زوجته، وكذا المملوك للأب والابن. يجوز إعطاء الزكاة للأب لكي يصرف في على ابنه، وكذلك الحال في الابن. يجوز أن يعطي الزكاة له لكي يصرف على مملوكه. فإن الروايات المانع إنما تدل على المانع عن صرف الزكاة على من تجب نفقته عليه مباشرة، كما هو الظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، بل هو ظاهر الموثق أيضا. فإن ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أن من يكون لازما له، من يكون لازما للمزكي فلا يجوز صرف الزكاة فيه. الظاهر أنه لازم له في نفسه مباشرة وبدون واسطة، فإذا الروايات لا تشمل ذلك، لا تشمل مثل زوجة الوالد وزوجة الابن ومملوكهما. ثم بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه الممنوع إعطاء واجب النفقة وما كان من سهم الفقراء لأجل الفقر، وأما من سائر السهام فلا مانع من الإعطاء إذا كان عياله من العاملين. يجوز إعطاء صرف الزكاة من سهم العاملين عليهم، وهكذا نتكلم.